يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة 91، والعنوان هو العنوان المتقدم: لبيك يا فاطمة، لبيك يا فاطمة. لا زال الحديث في هذه الحلقات في أجواء هذا العنوان. مر الكلام عن ذكر الصديقة الكبرى وعن الإشارات الواضحة والصريحة التي تشير إلى ظلامتها على طول الخط، ومر الحديث في أجواء اليهود والنصارى حتى وصل الكلام بنا إلى أجواء العرب في العصر الجاهلي، وحتى حين ولادتها وكيف قاطعت النسوة سيدتنا خديجة صلوات الله عليها. مر الحديث في هذه الأجواء والأحناء والأنحاء في الحلقات الماضية، ولا زال كلامي يتواصل متسلسلا بنفس هذا الاتجاه. في هذه الحلقة سأسلط الضوء على جانب من ظلامتها في أجواء النواصب أعداء الله، وبالتحديد سأسلط الضوء على جانب مما جرى عليها ومما فعلته السقيفة المشؤومة مع بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. قطعا لست في مقام التفصيل في كل صغيرة وكبيرة، فإن المقام لا يسمح بذلك. أحاول أن أسلط الضوء على أهم الجهات، وسأختصر بقدر ما أتمكن. الشطر الأول من حديثي إنني سأذهب إلى كتب المخالفين وأشير إلى ما بقي من آثار للجريمة في هذه الكتب، قطعا لا على نحو الاستقصاء، وإنما هي أمثلة كي أرسم بين أيديكم صورة تكون واضحة عن الموقف الفاطمي، عن الذكر الفاطمي، عن البيان الفاطمي في أجواء النواصب والأعداء. هذا هو صحيح البخاري، وهذه الطبعة طبعة دار صادر، الطبعة الأولى 2004 ميلادي، مقدمة نواف الجراح. سأمر مرورا سريعا على ما جاء مذكورا في صحيح البخاري مما يشير إلى جانب من ظلامة فاطمة. كتاب فرض الخمس، كتاب فرض الخمس باب فرض الخمس. سأشير إلى العناوين لأن صحيح البخاري له طبعات متعددة ومختلفة. كتاب فرض الخمس باب فرض الخمس، هناك الحديث 3092 والحديث 3093. عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن فاطمة عليها السلام، أنا أقرأ كما جاء في نص البخاري، أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر: إن رسول الله قال: لا نورث ما تركنا صدقة. فكأن فاطمة لا تعلم على أي حال. فغضبت فاطمة بنت رسول الله، فقال لها أبو بكر: إن رسول الله قال: لا نورث ما تركنا صدقة. فغضبت فاطمة بنت رسول الله فهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، إلى آخر ما جاء في الحديث. كلام واضح أن أبا بكر أغضب فاطمة، فغضبت فاطمة بنت رسول الله فهجرت أبا بكر. إذا كانت فاطمة من الذين باهل بهم رسول الله، فإن رسول الله لم يباهل بوجه أو بشخص يمكن أن يكون مغضبا لله، ويمكن أن يكون جاهلا بدين الله، ويمكن أن يكون آكلا للحرام، ويمكن ويمكن ويمكن. لا يمكن، لا يمكن أن رسول الله يباهل بفاطمة صلوات الله وسلامه عليها وهي تجهل حقوقها وتجهل أحكام دينها وتأكل ما ليس من حقها، لا يمكن ذلك، هذا في أدنى المستويات. فغضبت فاطمة بنت رسول الله فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت. توفيت وهي غاضبة على أبي بكر، فهنيئا لأبي بكر بغضب فاطمة. الكلام واضح، وأنا أقرأ من صحيح البخاري. أيضا في صحيح البخاري، وهذا الباب هو كتاب المغازي باب غزوة خيبر، الصفحة بحسب الطبعة 745، رقم الحديث 4240 4241. عن عروة عن عائشة أن فاطمة عليها السلام بنت النبي أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر إن رسول الله قال لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله، ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك. قطعا البخاري يخفف الأمر، فوجدت يعني غضبت أيضا، نفس الكلام. فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي 6 أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها علي، لم يخبر أبا بكر بوفاتها وبدفنها والصلاة عليها. فلماذا كل هذا؟ هل لأن فاطمة كانت قد قضت من دون ظلامة، من دون اعتداء عليها؟ لماذا كل هذا؟ فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، إذا كان أبو بكر صاحبا مخلصا وخليلا لرسول الله، إذا كان بهذه المنزلة، فهل يعقل أن فاطمة بنت محمد يكون موقفها بهذا النحو معه؟ فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها أمير المؤمنين. وهذا حسب وصيتها، حسب وصية الصديقة صلوات الله وسلامه عليها. وأيضا بحسب الطبعة التي بين يدي صفحة 1190، كتاب الفرائض باب قول النبي لا نورث ما تركنا صدقة. رقم الحديث 6725 6726. عن عروة عن عائشة أن فاطمة والعباس عليهما السلام، العباس عم النبي، أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله، وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر. فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول الله يقول: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال. قال أبو بكر: والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله يصنعه فيه إلا صنعته. قال: فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت. الأحاديث واضحة وصريحة، وأبو بكر يقول لا نورث، النبي يقول. على هذا الأساس فاطمة صلوات الله وسلامه عليها ما ورثت شيئا عن رسول الله بحسب حكم أبي بكر الصديق. إذن الأحاديث واضحة أن فاطمة قضت وخرجت من هذه الدنيا وهي غاضبة على أبي بكر، وأبو بكر يستند في ظلمه لفاطمة على حديث هو يقول: قال رسول الله: نحن لا نورث، معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. في صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما ذكر النبي وحض على اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي والمنبر والقبر. رقم الحديث 7328. عن هشام عن أبيه أن عمر أرسل إلى عائشة: ائذني لي أن أدفن مع صاحبي. ما هي صلاحية عائشة أن تعطي إذنا أو أن لا تعطي؟ فالنبي لا يورث، فهل عائشة ورثت رسول الله؟ أليس النبي دفن صلى الله عليه وآله وسلم، دفن النبي في بيته، وبيته جزء من المسجد، بيت النبي جزء من مسجد النبي، وأبو بكر أيضا دفن مع النبي. فعمر هنا يستأذن عائشة كي يدفن إلى جانب النبي. لماذا يستأذن عمر عائشة؟ عائشة هل هي مالكة للبيت؟ كيف ملكت ذلك؟ من الأولى بالميراث، البنت أم الزوجة؟ لما استشهد رسول الله كان عدد زوجاته صلى الله عليه وآله 9. استشهد مسموما عن 9 من الزوجات، وعنده ولد، عنده فاطمة، فحصة الزوجة من الميراث 1/3. حصة عائشة مع الميراث 9/10. هذا إذا كان هناك ميراث. الحصة الكبرى تكون لفاطمة، وبعد ذلك يرثها أولادها. فمن أين جاءت الصلاحية والأهلية لعائشة أنها تحكم في ميراث رسول الله، وأبوها هو الذي قال بأن النبي لا يورث وحرم فاطمة من حقها. أن عمر أرسل إلى عائشة: ائذني لي أن أدفن مع صاحبي، فقالت: إي والله، قبلت. قال: وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت: لا والله لا أؤثرهم بأحد أبدا. يعني الصحابة كلهم كانوا يستأذنون عائشة، الجميع يعرفون أن عائشة صاحبة الحق في البيت. على أي أساس؟ على أي قاعدة؟ ما هي القاعدة الشرعية؟ إذا كانت القاعدة الميراث، فلماذا حرمت فاطمة من ميراثها؟ إذا كان النبي لا يورث، فمن أين تملكت عائشة وصارت هي الحاكمة والآمرة الناهية؟ ظلامة فاطمة، القضية واضحة ولا تحتاج إلى بيان وإلى شرح كبير. هذه آثار الجريمة في صحيح البخاري. لازلت في صحيح البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي، باب مناقب فاطمة رضي الله عنها. وقال النبي: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. إذا كانت فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، كانت كما قال الحديث سيدة نساء أهل الجنة. فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، مريم معصومة بصريح القرآن، وفاطمة بصريح هذا الحديث سيدتها. بصريح آية التطهير فاطمة معصومة، بصريح آية المباهلة فاطمة معصومة، لا يمكن أن يباهل بها. النبي صلى الله عليه وآله ويقدمها وسيلة في الدعاء بين يديه، لا يمكن ذلك إلا أن تكون معصومة. وحتى لو أردنا أن نغض النظر عن عصمتها، فإذا كانت سيدة لنساء أهل الجنة، هل يمكن أن تجهل حكم الميراث وأن تجهل حكم حقها فيما ترك النبي الأعظم؟ يمكن هذا، هذا الكلام منطقي. كيف صارت سيدة لنساء أهل الجنة؟ شنو القضية بالواسطة؟ كما نقول في لهجتنا العراقية المعاصرة، أم ورقة شي دافعة كم ورقة؟ كيف صارت سيدة لنساء أهل الجنة؟ هذه بنت رسول الله، هل يمكن أن تكون سيدة لنساء أهل الجنة؟ هذا هو أول حديث يذكره البخاري في باب مناقب فاطمة، رقم الحديث مباشرة 31، باب مناقب فاطمة، صفحة 663. إذا كانت سيدة لنساء أهل الجنة، لا يمكن أن تكون جاهلة بأحكام ميراث النبي، ولا يمكن أن لا تكون عالمة بهذا الحديث. وحتى لو فرضنا أن فاطمة كانت جاهلة بهذا الحديث، وسمعت الحديث من أبي بكر. فإذا كان أبو بكر صادقا بحسب علم فاطمة، لماذا غضبت من؟ فلنفترض أن فاطمة غضبت هكذا، تسرعت، لماذا بقيت مقاطعة له حتى ماتت؟ لماذا أوصت ألا يقفوا على جنازتها وألا يصلوا عليها وألا يحضروا تشييعها؟ لماذا؟ هذه أسئلة تحتاج إلى أجوبة. هذه آثار الجريمة التي ارتكبت. وأنا أقرأ من صحيح البخاري في نفس الباب رقم الحديث 3767، بسنده عن المسور ابن مخرمة أن رسول الله قال، ماذا قال؟ فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. لو كان رسول الله فقط قال هذه الكلمة، فاطمة بضعة مني، لو كان فقط قال هذه الكلمة، هذه الكلمة تكفي لإثبات عصمتها، أو على الأقل هذه الكلمة تكفي لو كان الخليفة محبا لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يتعامل مع فاطمة حتى لو لم تكن صاحبة حق، كان بإمكانه وهو الخليفة بحكم ولايته أن يكرم بنت رسول الله. لو كانت فقط هذه الكلمة، فاطمة بضعة مني من دون البقية. والآن الحديث هو دلسه البخاري، فمن أغضبها أغضبني ومن أرضاها أرضاني، هذا المقدار دلسه البخاري وحذفه. والأحاديث واضحة أن الصديقة الطاهرة قضت وخرجت من هذه الدنيا وهي غاضبة على أبي بكر ومن معه، هي غاضبة على السقيفة بكل تفاصيلها. هناك حادثة ينقلها الشيخ البهائي رحمة الله عليه، يقول: دخلت في مسجد من مساجد الشام. الشيخ البهائي في فترة من حياته لبس لباس الصوفية وساح في الأرض، وهذه القضية معروفة في تاريخ الشيخ البهائي. في أحد أسفاره إلى بلاد الشام دخل إلى مسجد من المساجد، وكان فيه أحد علماء السنة جالسا والناس تسأله. الشيخ البهائي سأله هذا العالم السني، لم يميز الشيخ البهائي لأنه كان يلبس لباس أهل التصوف، لم يميزه هل هذا شيعي أم سني، لباس أهل التصوف يشير إلى السنية وليس إلى الشيعية، فظنه من السنة. والشيخ البهائي تظاهر بذلك أيضا، قال: يا شيخ، الرافضة يقولون في صحيح البخاري توجد أحاديث تقول بأن فاطمة خرجت من هذه الدنيا قضت وهي غاضبة على أبي بكر. وفي نفس الكتاب بعد 40 صفحة من هذه الأحاديث توجد أحاديث تقول عن رسول الله بأن من يغضب فاطمة يغضب رسول الله، فكيف يكون هذا؟ قال: أعطني مهلة وأنا سآتيك بالجواب يوم غد. شيخ البهائي يقول: عدت في اليوم الثاني للرجل فقلت: ما الجواب يا شيخ؟ قال: جئتك بالجواب، هؤلاء الرافضة كذابون مفترون. عدد الصفحات لم يكن 40، وإنما كان عدد الصفحات 30 الفارق، فكان هذا هو الجواب. لأنه ماذا يجيب؟ ماذا يقول؟ هذا هو البخاري وهذه الأحاديث واضحة، أن فاطمة قضت غاضبة على أبي بكر وماتت وأوصت أن لا يحضر أبو بكر جنازتها، لا يصلي عليها. والخليفة عمر والصحابة كانوا يستأذنون عائشة في أن يدفنوا في بيت رسول الله. لماذا؟ من أين جاءت الملكية والسلطة لعائشة وبنت محمد صاحبة البيت؟ قتلت، سنأتي على حديث قتلها، قتلوها، حاولوا إحراقها بالنار وحاولوا قتلها بالسيف بالمناسبة. ولكن الرواية مذكورة في كتاب سليم بن قيس، كتاب سليم بن قيس بحسب مراجع الشيعة كتاب ضعيف بحسب قذارات علم الرجال، بحسب معجم رجال الحديث للسيد الخوئي، وإلا رواية صريحة في كتاب سليم بن قيس أنهم أرادوا قتلها بالسيف، أرادوا أن يقتلوا فاطمة بالسيف، وشرعوا في إحراقها بالنار، ولكن لما وجدوا فرصة لقتلها بالرفس والضرب والسياط ففعلوا فعلتهم. ولذلك الأحاديث عن أهل البيت إنها ماتت من الضرب، كانت هناك محاولة لقتلها بالإحراق ومحاولة لقتلها بالسيف، ولكن لما سنحت لهم الفرصة أن يقتلوها بالرفس والضرب فقتلوها بهذه الطريقة. الإمام الصادق يقول إنها ماتت من الضرب، وفي أوثق مصادرنا الحديثية في كامل الزيارات، وسأقرأ عليكم ذلك. فهذا الحديث في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله، رقم الحديث 3767، باب مناقب فاطمة، رقم الصفحة 663 بحسب طبعة دار صادر، طبعا التي بين يدي، بيروت لبنان. فاطمة بضعة مني، بضعة من رسول الله، فهل هناك جزء من رسول الله يجوز إغضابه بضعة مني، هذه قطعة من رسول الله حكمها حكم رسول الله، فمن أغضبها أغضبني. الحديث يشير إلى عصمتها، يعني هي إذا غضبت فغضبها يؤدي إلى غضب رسول الله. فهل يغضب رسول الله من دون معنى؟ لا بد أن يكون غضبها غضبا مبنيا على معنى، على أساس، على قاعدة. فهذا هو شأن الصحابة مع بنت محمد، وهذا هو شأنها معه. والعجيب أن عائشة هي التي تملكت ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله، والدليل واضح في صحيح البخاري قرأته عليكم. لذلك ابن عباس قال لها يوم خرجت راكبة البغل حينما استشهد إمامنا الحسن وجاء الهاشميون يحملون الإمام الحسن كي يجددوا به عهدا بجده رسول الله، خرجت راكبة على البغل تقول أميطوا عن بيتي من لا أحب من أكره، لا تدخلوا بيتي من لا أحب. من هو الحسن؟ ريحانة رسول الله. لذلك ابن عباس قال لها يا بنت أبي بكر لا كان ولا كنت، تجملت، يعني ركبت الجمل، تجملت تبغلت، والآن ركبت البغل، ولو شئت تفيلت. يا بنت أبي بكر لا كان ولا كنت، تجملت تبغلت ولو شئت تفيلت، لك التسع من الثمن وبالكل تملكت. هذه الحقيقة، هذا هو الواقع. لذا ليس غريبا أن نجد النتيجة أيضا في صحيح البخاري. كتاب الرقاق باب في الحوض، الأحاديث عديدة، فقط أخذ حديثا واحدا، رقم الحديث 6587. الحديث عن أبي هريرة عن النبي قال بين أنا قائم على الحوض إذا زمرة مجموعة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، قال لهم هلم، فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، رجعوا إلى الجاهلية. قطعا من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هؤلاء كانوا يعرفون إمام زمانهم وأنكروه وحاربوا وحاولوا قتله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، قلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء. الأحاديث الأخرى صريحة واضحة، فأقول أصحابي، أصحاب هؤلاء، فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك، هؤلاء فعلوا الأفاعيل، لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء، رجعوا إلى جاهليتهم. ثم ماذا يقول رسول الله بحسب روايتي صحيح البخاري صفحة 1167، رقم الحديث 6587، كتاب الرقاق باب في الحاوط، ماذا يقول رسول الله؟ يقول فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. يعني حتى واحد بالألف لا يخلص منه. همل النعم ما هي؟ الإبل التي تضيع في الصحراء، كم هو عدد الإبل التي تضيع في الصحراء؟ يملك البدوي، يملك الأعرابي مثلا 100 من الإبل، ربما في السنة أو في السنوات العديدة يضيع منه بعير واحد. يملك الإنسان مثلا 1000 من الأغنام، ربما في السنة أو في السنوات العديدة تضيع نعجة أو يضيع خروف. همل النعم هي هذه. ولذلك هذا المضمون موجود في أحاديثنا، ما يسمى بحديث الرايات. صحابة النبي يأتون على رايات، مجموعات، هذه الأمة تأتي على رايات، كل مجموعة تلتحق برايتها، راية واحدة هي التي تتوجه إلى الجنان. قالت فمن ذا لواء الحمد يحمله؟ من هو هذا الذي يحمل لواء الحمد؟ هذا هو لواء الفوز، لواء النجاة. قالت فمن ذا لواء الحمد يحمله؟ قصيدة طويلة ربما الكثير منكم قد سمعها. قالت وقلت، قالت وقلت، قالت فمن ذا لواء الحمد يحمله؟ فقلت من لم يكن في الروع بالوجل. إلى أن يقول الصاحب ابن عباد قالت أكل الذي قد قلت في رجل؟ فقلت كل الذي قد قلت في رجلي. واحدة من هذه الأوصاف. قالت فمن ذا لواء الحمد يحمله؟ فقلت من لم يكن في الروع بالوجل. قالت أكل الذي قد قلت في رجل؟ فقلت كل الذي قد قلت في رجلي. قالت فمن هو هذا الفرد؟ سمه لنا. فقلت ذاك أمير المؤمنين علي. رايات إلى النار، وراية واحدة راية علي. فتلك آثار من آثار ظلامة فاطمة، وتلك آثار واضحة من آثار الجريمة التي ارتكبتها السقيفة في حق فاطمة، والنتيجة هي هذه. فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. كل هذه الأحاديث قرأتها عليكم من صحيح البخاري، ما قرأت شيئا من كتاب آخر. مع أن البخاري مدلس بامتياز ومحرف للأحاديث بامتياز، يخفي الحقائق، يحرف كل شيء إذا كان له علقة بعلي بفاطمة بحسن بحسين من المناقب، ويحرف كل شيء إذا كان له علقة بأعداء علي وفاطمة من مطاعن ومعايب ومن جرائم ارتكبوها بحق الزهراء وآل الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعتقد هذه الآثار واضحة، لا تحتاج إلى شرح ولا إلى بيان، الأحاديث جلية جدا، وظلامة فاطمة واضح. فاطمة كما في صحيح البخاري بضعة من محمد، قطعة من محمد، قطعة من محمد، وتأتي تطالب بحقها، فدك كانت في يدها وهم اغتصبوها أخذوها وطردوا وكيلها، تأتي تطالب بحقها، لماذا اغتصبتم حقي؟ تهان وتكذب وتطرد ويهان شهودها. وهذه آثار الجريمة. بقية الجريمة أيضا سنجد آثارا لها في كتبهم، سوف لن أخرج من كتبهم، سأتجول في كتبهم. وهذا صحيح مسلم أيضا، هذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان 2004 ميلادي، الطبعة الأولى، مقدمة نواف الجراح. وسأذكر لكم العناوين لأن صحيح مسلم له طبعات عديدة ومختلفة. بحسب هذه الطبعة باب قول النبي لا نورث ما تركنا فهو صدق، رقم الحديث 4596، من أي باب؟ كتاب الجهاد والسير. كتاب الجهاد والسير باب قول النبي لا نورث ما تركنا فهو صدقة، الحديث 4596، رقم الصفحة بحسب الطبعة التي عندي 676. عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر إن رسول الله قال لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله. طبعا هذه الإضافات هذه بعد ذلك أضيفت، وإلا فدك كانت في يد فاطمة وهم غيروا كل شيء، ولكن هذه الإضافات أضيفت للأحاديث بعد ذلك. ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر وجدت يعني غضبت فاطمة في ذلك، قال فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله 6 أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها علي. الكلام هو نفسه. في باب حكم الفيء، رقم الحديث 4593، صفحة 674 675 من طبعة دار صادر بيروت لبنان، طبعة الأولى سنة 2004 ميلادي، مقدمة نواف الجراح. الحديث طويل، أخذ منه موطن الحاجة. فلما توفي رسول الله، الحديث عن من؟ الحديث منقول عن عمر بن الخطاب. فلما توفي رسول الله قال أبو بكر، هذا الكلام كلام عمر، عمر يقول لمن؟ يقول للعباس ولأمير المؤمنين. قال فلما توفي رسول الله قال أبو بكر أنا ولي رسول الله، فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك، يخاطب العباس، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر قال رسول الله ما نورث ما تركنا صدقة، فرأيتما يعني العباس وأمير المؤمنين، فرأيتما يعني هكذا كان رأيكما في أبي بكر، فرأيتما كاذبا آثما غادرا خائنا. هذا رأي علي، رأي العباس ليس مهما عندنا إلى ذلك الحد، هو قرينة. الرأي الأهم رأي علي. ما هو رأي علي في أبي بكر؟ هذا رأيه بحسب قولة عمر. علي يرى أبا بكر يراه كاذبا آثما غادرا خائنا، هذا هو صحيح مسلم. عمر يقول والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق، هذا رأي عمر له ولمن يريد رأي عمر. ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله، يعني عمر. ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله وولي أبي بكر، فرأيتماني، أيضا هذا رأي العباس ورأي سيد الأوصياء في عمر، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق، هذا رأي عمر، رأي عمر له ولمن يوافقه، والناس أحرار. رأي علي في أبي بكر، أبو بكر كاذب آثم غادر خائن، ورأي علي في عمر هو يقول فرأيتماني، يخاطب العباس وأمير المؤمنين، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا. هذا الرأي عند أمير المؤمنين عن أي شيء يخبرنا؟ هذا هو صحيح مسلم. أنا لا أنقل رواية من كتاب شيعي، هذا هو صحيح مسلم. الروايات السابقة نقلتها من صحيح البخاري، وذكرت لكم عناوين الأبواب، أرقام الأحاديث، القضية واضحة. أمير المؤمنين هذا هو رأيه في أبي بكر وعمر بحسب صحيح مسلم، والذي يحدث بذلك هو عمر، هذه الرواية عن عمر. عمر يخاطب عليا بشكل مباشر، يقول له: إنك تعتقد في أبي بكر إنه كاذب آثم غادر خائن. أمير المؤمنين سكت، يعني هذه هي الحقيقة، لم يعترض، يعني هذا هو رأي علي في أبي بكر. لو كان لعلي من رأي آخر لاعترض على عمر، لقال له: لا، أنا لا أعتقد في أبي بكر هذا الكلام، أنت مشتبه. وعمر بين رأيه في أبي بكر، قال: والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. لو كان علي يرى أن أبا بكر هكذا لقال لعمر: وأنا أعتقد في أبي بكر هكذا. ثم قال عمر: فرأيتماني يا علي، أنت تعتقد بأنني أنا عمر بن الخطاب، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا. لو لم يكن أمير المؤمنين ينظر إلى عمر بهذا المنظار لقال له: حاشاك. لنفترض أن أبا بكر مات وذهب، الآن عمر موجود ويتحدث مع أمير المؤمنين، وإذا كانت القضية الزهراء خرجت من الدنيا بأي طريقة، استشهدت، قتلت، خرجت كما يقولون، خرجت من الدنيا بعد رسول الله، والقضية انتهت، ونحن الآن في زمان عمر. وعمر يقول لأمير المؤمنين: بأنك تعتقد بأني كاذب آثم غادر خائن. فما قال له: حاشاك. أمير المؤمنين هنا يؤكد هذا الموقف، الرواية من صحيح مسلم، والذي يتكلم عمر بن الخطاب. ثم قال عن نفسه: والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق. فلم يؤيده أمير المؤمنين على ذلك وما قال شيئا، بقي أمير المؤمنين مصرا على رأيه بأن أبا بكر كاذب آثم غادر خائن، وكذلك عمر. هذا الكلام لا هو من عندي، ولا هو من كتاب شيعي، ولا هو من كتاب سني ليس معتبرا، لأننا إذا جئنا برواية قلتم هذه الرواية ليست معتبرة. هذا الكلام من كتاب سني 100% ومن صحيح مسلم. وبالمناسبة هذا الحديث موجود في البخاري لكنه حرف على طريقته، حرف الحديث في هذا الموطن في هذه الجمل، وهذه طريقة البخاري نحن نعرفها. إذا أردنا أن نقوم بعملية مقارنة بين صحيح مسلم وصحيح البخاري سنجد أن مسلم ذكر بعض الحقائق، والبخاري ذكر نفس الأحاديث بنفس الأسانيد ولكن حرفها. فالأكثر تدليسا بين كل المدلسين هو البخاري، ومن هنا صار كتابه قرينا للقرآن من هذه الجهة، لأن هذا الكتاب مشحون بالتدليس والأكاذيب وتقطيع الحديث وتشويه الحقائق، صار هو الكتاب الأول. وهذه هي الحقيقة على طول الخط، دائما كتب الأكاذيب ودائما الدعايات هي التي تكون شائعة ومقبولة في الأوساط العامة. على أي حال نحن الآن نتحدث في أجواء أعداء الزهراء، في أجواء النواصب وقتلة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. هذه آثار واضحة تدل على ظلامة فاطمة أو لا؟ موقف أمير المؤمنين من أبي بكر ومن عمر بهذه الصورة الواضحة الصريحة عن أي شيء يكشف؟ ستأتينا الأحاديث تبين لنا بقية التفاصيل. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. كتاب آخر من كتبهم شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، للحاكم الحسكاني، هو من علماء القرن الخامس الهجري، الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل. وهذه الطبعة تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي، مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، الطبعة الثالثة 1427 هجري قمري، وهذا هو الجزء الأول من الكتاب صفحة 513 عند الآية 26 من سورة الإسراء، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، الآية 26 من سورة الإسراء، رقم الحديث 467 بسنده عن فضيل ابن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد المراد أبو سعيد الخدري قال: لما نزلت وآت ذا القربى حقه أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة فدكا. هذه رواياتهم، هذه كتبهم. ثم بعد ذلك يذكر لنا العديد من الروايات بنفس هذا المضمون، أن رسول الله أعطى فاطمة فدكا، حديث 468، حديث 469، حديث 470، 471، 472، 473، كل هذه الأحاديث صريحة وواضحة جدا مروية عن صحابة النبي في أن الله سبحانه وتعالى حين أنزل هذا الحكم وآت ذا القربى حقه أعطى رسول الله فاطمة فدكا. فهذا العطاء عطاء بأمر الله بحسب رواياتهم، روايات واضحة وصريحة كما قلت. هذا هو الجزء الأول من شواهد التنزيل لقواعد التفضيل للحاكم الحسكاني من علماء القرن الخامس الهجري من علمائهم. واضح من المصطلح الحاكم، هذا المصطلح مصطلح ليس شيعيا، هذا مصطلح سني يستعمله علماء الحديث السنة، وهذه الدرجة العلمية، درجة الحاكم هي أعلى درجة علمية بين المحدثين، يعتبر في مستوى علمي يحكم على العلماء ويحكم على الحديث، هو حاكم على المحدثين وعلى الحديث، فيقال له الحاكم، مثل الحاكم النيشابوري، الحاكم الحسكاني وأمثال ذلك. هذا تفسير القرآن العظيم لابن كثير، وابن كثير ناصبي من الطراز الأول معروف، متوفى سنة 774. هذا الكتاب الذي بين يديه هو الجزء الخامس والسادس، المكتبة التوفيقية، علق عليه وخرج أحاديثه هاني الحاج، هذا هو الجزء الخامس صفحة 44 في ذيل الآية وآت ذا القربى حقه. حدثنا فضيل ابن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد، نفس الحديث الذي قرأته قبل قليل في شواهد التنزيل، قال لما نزلت وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله فاطمة فأعطاها فدك، ثم قال، من الذي قال؟ الذي قال الحافظ أبو بكر البزاز، هذا هو الذي قال. ثم قال لا نعلم، حدث به عن فضيل ابن مرزوق إلا أبو يحيى التميمي وحميد ابن حماد ابن أبي الخوار، وهذا الحديث مشكل بحسب رأيه لو صح إسناده. تلاحظون نفس التعابير الموجودة عند علمائنا حين يشككون بأحاديث أهل البيت، وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده، لأن الآية مكية وفدك إنما فتحت مع خيبر سنة 7 من الهجرة، فكيف يلتئم هذا مع هذا؟ من قال بأن الآية مكية؟ هذه مسألة مكية ومدنية، الخلافات لا حد ولا حصر لها، فهو إذن حديث منكر، والأشبه يعني الأقرب إلى الحق ما هو؟ والأشبه أنه من وضع الرافضة والله أعلم، يعني الحديث موجود ولكن ماذا يصنعون معه؟ فيقولون ما يقولون. وإلا الحديث لم يستطع ابن كثير أن يتجاوزه، لأن الآية هو هذا معناها، فلم يستطع أن يتجاوز الأحاديث الكثيرة التي وردت عندهم، وقد أشرت إلى بعضها مما جاء في شواهد التنزيل، وهذا الكتاب مؤلفه من علماء القرن الخامس الهجري، بينما ابن كثير من علماء القرن الثامن الهجري. وقد ذكر صاحب الشواهد مجموعة من الأحاديث لم يشر إليها، إنما ذكر حديثا وتحدث عنه بالجملة. الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي، وهذا هو المجلد الخامس دار إحياء التراث العربي، صحح وخرج أحاديثها الشيخ نجدة نجيب، والسيوطي توفي سنة 911، يعني من علماء القرن التاسع والعاشر. هذا ابن كثير 774. ماذا جاء في صفحة 238؟ بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وآتي ذا القربى حقه، مكتوب هنا وآتي ذي القربى وآت ذا القربى حقه، دعا رسول الله فاطمة فأعطاها فدك، وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وآت ذا القربى، وآت ذا القربى مكتوبة هنا، وآت ذا القربى حقه، أقطع رسول الله فاطمة فدكا. وأعتقد المضامين والمعاني واضحة، أن إعطاء فدك مربوط بهذه الآية، ولذلك تذكر القضية في التفسير. لو كانت فدك ليست مربوطة بهذه الآية لما ذكر هؤلاء المفسرون هذه كتب تفسير. لو كانت القضية حدثا تاريخيا عابرا لا علاقة له بالقرآن الكريم لما أصر هؤلاء، وأنا ما جئت بكل الكتب، هذه نماذج. هذا تفسير الحاكم الحسكاني شواهد التنزيل، هذا تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ذكر الحديث وإن قال ما قال بأنه من وضع الرافضة، لكن ذكره. لماذا؟ لأن الذين يشتغلون في تفسير القرآن يجدون دائما أمامهم وآت ذا القربى حقه، يعني فدك، يؤمن بها لا يؤمن بها، يضعف الحديث، هذه قضية أخرى، ولكن هذه آثار الجريمة وهذه آثار الظلامة واضحة جدا. ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ وأنا هنا في مقام النماذج، في مقام الأمثلة، هذه كتبهم، كتب القوم. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. الكتاب الذي بين يدي، الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري، أو المعروف بتأريخ الخلفاء، مؤسسة الأعلم للمطبوعات، الطبعة الأولى 2006 ميلادي، بيروت لبنان، والدينوري متوفى سنة 276 للهجرة. ربما ينكر بعض علماء السنة هذا الكتاب فيقولون ما هو من كتب ابن قتيبة الدينوري. ابن قتيبة الدينوري عالم سني معروف لا خلاف عليه. ابن قتيبة الدينوري ممدوح عندهم، هذه القضية لا خلاف عليها. هذا الكتاب من كتبه أو لا؟ نعم هو من كتبه، ولكن ماذا يصنعون مع الحقائق؟ مثل ما البخاري يدلس الحقائق، مثل ما ابن كثير يضعف الأحاديث، وهذه القضية جارية على طول الخط. ومنهم انتقلت إلى علمائنا، نفس هذا المرض انتقل إلى علمائنا ومراجعنا، وسترون ذلك. سأبين لكم الحقائق من خلال الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. بحسب هذا الكتاب الإمامة والسياسة للدينوري لابن قتيبة الدينوري، صفحة 22 تحت عنوان كيف كانت بيعة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، أخذ موطن الحاجة. ثم قام عمر فمشى معه جماعة حتى أتوا باب فاطمة، فدقوا الباب، فلما سمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها. أنا ما أقرأ من كتاب شيعي، أنا أقرأ من كتاب ابن قتيبة الدينوري. ثم قام عمر فمشى معه جماعة حتى أتوا باب فاطمة، فدقوا الباب، فلما سمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها. أنا هنا لا أحتج على السنة أبدا، لا شأن لي بهم، أنا أبين لكم الحقائق، أنتم الزهرائيون، أنا أريد أن أبين لكم ظلامة فاطمة. وابتدأت من الأجواء اليهودية مرورا بالأجواء المسيحية مرورا بأجواء أمم الأنبياء إلى العصر الجاهلي إلى ولادة فاطمة وإلى شانئك الأبتر حتى وصلنا إلى سورة الكوثر. فلما سمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها يا أبتي يا رسول الله، قطعا هذا بعد شهادة رسول الله، ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة؟ فلما سمع القوم صوتها وبكاءها انصرفوا باكين، ليس الجميع، لا البعض. فلما سمع القوم صوتها وبكاءها انصرفوا باكين وكادت قلوبهم تنصدع وأكبادهم تنفطر وبقي عمر ومعه قوم. عمر لا شأن له بكل ذلك. وبقي عمر ومعه قوم فأخرجوا عليا فمضوا به إلى أبي بكر فقالوا له بايع، فقال إن أنا لم أفعل فمه ماذا تفعلون؟ قالوا إذن والله الذي لا إله إلا هو نضرب عنقك. فقال إذن تقتلون عبد الله وأخا رسوله؟ قال عمر أما عبد الله فنعم وأما أخ رسوله فلا. إنكار واضح، رسول الله أخا عليا وأبو بكر ساكت لا يتكلم. فقال له عمر ألا تأمر فيه بأمرك؟ فقال لا أكرهه على شيء ما كانت فاطمة إلى جنبه. فلحق علي بقبر رسول الله. لربما هذه الكلمة كلمة أبي بكر هي التي دفعت عمر إلى ما فعل مع الزهراء وقتلت الزهراء بعد ذلك. لا أكرهه على شيء ما كانت فاطمة إلى جنبه. فلحق علي بقبر رسول الله يصيح ويبكي وينادي يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني. نفس المضمون الذي جاء في قصة هارون في القرآن، يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني. فقال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما انطلق بنا إلى فاطمة فإنا قد أغضبناها. تلاحظون الكلام هو نفسه. فانطلقا جميعا فاستأذنا على فاطمة فلم تأذن لهما لأنها ما كلمتهما إلى أن خرجت من الدنيا. فأتيا عليا فكلماه فأدخلهما عليها. فلما قعدا عندها حولت وجهها إلى الحائط فسلم عليها فلم ترد عليهما السلام. فاطمة عالمة أو جاهلة؟ فاطمة متشرعة أو ليست متشرعة؟ رد السلام واجب أو ليس بواجب؟ هذه القضية أيضا لا تعرف فاطمة حكمها. لنفترض أن فاطمة لا تعرف حكم الميراث، هذه القضية أيضا لا تعرفها. إذن ماذا تعرف فاطمة؟ إذن لماذا صارت سيدة لنساء أهل الجنة؟ إذن إذا كانت فاطمة جاهلة لماذا الذي يغضبها يغضب رسول الله؟ بصريح روايات البخاري يسلمان عليها باعتبار هذا الصديق وهذا الفاروق أصحاب أبيها. هل من المنطقي أن فاطمة لا تراعي شؤون الآداب فتعطي وجهها للحائط؟ لماذا؟ لأنها تريد أن تعلن لنا، على الأقل أن تعلن لنا نحن الذين نصدقها، إنها في اتجاه والقوم في اتجاه آخر. فلما قعد عندها حولت وجهها إلى الحائط. هذا كله وأنا أبين المطالب بحسب كتبهم، وأنا لا أشتري هذه الكتب وهذه المطالب بفلس. الحقائق موجودة عندنا في كتبنا، ولكن مع الذي جاء مذكورا هنا. فلما قعد عندها حولت وجهها إلى الحائط فسلم عليها فلم ترد عليهما السلام. لو كانت فاطمة تعتقد بأنهما مسلمان، هل يمكن أن لا ترد السلام عليهما؟ أنا لا أدري. هذه الأسئلة لابد أن تطرح على الصديقة الكبرى. أنتم مع أي مجموعة تكونون؟ مع المجموعة التي تقول بأن أبا بكر وعمر على حق وهم على فضيلة، وفاطمة مخطئة ومشتبهة، فاطمة مخطئة في أنها لا تعرف أن لا حق لها في الميراث، فاطمة مخطئة في مناقشتها مع أبي بكر، فاطمة مخطئة في غضبها على أبي بكر، فاطمة مخطئة هنا في أنها أدارت وجهها إلى الحائط، فاطمة مخطئة في أنها ما ردت السلام عليهما، أو أنها مصيبة في كل ذلك. أنتم مع أي مجموعة؟ مع أي مجموعة؟ أو تقسمون بحسب ذوقكم الشريف أن بعض الأشياء كانت فاطمة قد أخطأت فيها وبعض الأشياء ما أخطأت؟ ماذا تقولون؟ فلما قعد عندها، أنا أكرر هذا الكلام، لأن هذه القضية قضية فيصلية، هذه القضية قضية فيصلية، فاطمة معصومة أو ليست معصومة؟ دعونا من فدك، ودعونا من الهجوم على الدار، ودعونا ودعونا. هذه القضية مذكورة في كتب القوم وموجودة عندنا أيضا، أنها ما سلمت عليهما، ما ردت السلام. لماذا لم ترد فاطمة السلام عليهما؟ إما أن نعتبر فاطمة فعلا كما قال البخاري هي سيدة نساء أهل الجنة، ومن أغضبها يغضب رسول الله، وإما هي ليست كذلك وأحاديث البخاري كذب في كذب. فإذا كانت هذه الأحاديث كذب، بقية الأحاديث أيضا كذب. فلما قعد عندها حولت وجهها إلى الحائط فسلم عليها فلم ترد عليهما السلام. فتكلم أبو بكر فقال يا حبيبة رسول الله، والله إن قرابة رسول الله أحب إلي من قرابتي، وإنك لأحب إلي من عائشة ابنتي، ولوددت يوم مات أبوك أني مت ولا أبقى بعده، أفتراني أعرفك وأعرف فضلك وشرفك وأمنعك حقك وميراثك من رسول الله، إلا أني سمعت أباك رسول الله يقول لا نورة، ما تركنا فهو صدقة. فقالت فاطمة لم تعلق على هذا الهراء، فقالت أرأيتكما إن حدثتكما حديثا عن رسول الله تعرفانه وتفعلان به؟ قالا نعم. فقالت نشدتكما الله، ألم تسمع رسول الله يقول رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي؟ لا كما حرف الحديث البخاري، رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي، فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني، ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني. قالا نعم سمعناه من رسول الله. قالت فإني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني، ولئن لقيت النبي لأشكونكما إليه. فقال أبو بكر أنا عائذ بالله تعالى من سخطه وسخطك يا فاطمة. ثم انتحب أبو بكر يبكي حتى كادت نفسه أن تزهق. أنا أقرأ كما هو مكتوب، كلام مخلوط فيه الحقائق بالأكاذيب، وهي تقول والله لأدعون الله عليك في كل صلاة أصليها. هذا الكلام يصدر عن فاطمة وهي في أي صفة من الصفات؟ هل فاطمة جاهلة لا تعلم ما تقول، أم أن فاطمة تعي ما تقول؟ والله لأدعون الله عليك في كل صلاة أصليها. ثم خرج باكيا فاجتمع إليه الناس فقال لهم يبيت كل رجل منكم معانقا حليلته مسرورا بأهله، وتركتموني وما أنا فيه، لا حاجة لي في بيعتكم، أقيلوني بيعتي. لربما بسبب هذه الحالة، أنا لا أقول كل هذه التفاصيل حقيقية، لربما بسبب هذه الحالة أن أبا بكر ورد في الأحاديث كتب كتابا لفاطمة بفدك بعد أن اغتصبت فدك منها، ولكن عمر خرق الكتاب وتفل فيه. ستأتي الإشارة إلى هذا. هذه كتبه، هذا كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري، هذا تاريخ الطبري. كما قلت ابن قتيبة الدينوري متوفى سنة 276، أما الطبري متوفى سنة 310، وهذا هو تاريخ الطبري أيضا دار صادر، وهذا المجلد هو المجلد الثاني. طبعات الطبري كثيرة، اذهبوا إلى تأريخ سنة 13، السنة الثالثة بعد العاشرة. فيما يتعلق باللحظات الأخيرة من حياة أبي بكر، هو يقول فأما الثلاث اللاتي وددت أني تركتهن، ثلاث أشياء ندم عليها أبو بكر بحسب الطبري. أنا لا أصدق بكل هذا الكلام، هذا الكلام محرف، ولكن فيه شيء مما جرى، ونحن هنا نبحث عن آثار الجريمة. فأما الثلاث التي وددت أني تركتهن، فوددت أني لم أكشف بيت فاطمة عن شيء، وإن كانوا قد غلقوه على الحرب. كلام واضح. فوددت أني لم أكشف بيت فاطمة. كيف كشف بيت فاطمة؟ بالتفاصيل المعروفة. أرادوا إحراق البيت وفعلوا ما فعلوا، وستأتينا التفاصيل. والطبري هذا من أكبر المحرفين، من أكبر الكذابين، من ألعن المدلسين. لذلك علماؤنا ومراجعنا يموتون عليه، يحبونه. هذا الطبري في تفسيره وفي تأريخه من أكبر الكذابين، من أكبر المحرفين. لا يعني لا توجد حقائق في كتبه، أبدا. في كتب كل الفرق والملل توجد حقائق وتوجد أكاذيب. الطبري كذاب، محرف، مدلس، مزور. لذلك علماؤنا يحبونه. وأعتقد مر علينا مثال واضح، السيد الخوئي وبقية المراجع الأجلاء رفسوا حديث الإمام الرضا بأرجلهم في قضية التاسع من ربيع الأول، رفسوا حديث الإمام الهادي، رفسوا حديث الإمام الهادي بأرجلهم. والإمام يبين أن يوم التاسع من ربيع، اليوم الذي قتل فيه الخليفة الثاني، وذهبوا يركضون وراء الطبري. السيد الخوئي، بقية المراجع والمراجع الذين سبقوا السيد الخوئي، والمراجع المعاصرون أيضا، داسوا حديث الإمام الهادي بأرجلهم وذهبوا يركضون وراء الطبري. هو هذا الطبري. ومر الكلام وجئنا بالمصادر، وأيضا ربما سأتناول هذه القضية فيما يأتي في ظلامة فاطمة في الوسط الشيعي. فوددت أني لم أكشف بيت فاطمة عن شيء، وإن كانوا قد غلقوه على الحرب. ثم ماذا يقول؟ ووددت أني لم أكن حرقت الفجاء السلمي. هذا رجل أحرقه أبو بكر حتى مات، أحرقه بالنار، الفجاء السلمي. فقضية الحرق حين أرادوا حرق فاطمة، هذا مثال تطبيقي عملي كانوا قد قاموا به، وقد أمر أبو بكر بإحراق الفجاء السلمي. ولذلك هنا يبدي ندمه: وددت أني لم أكن حرقت الفجاء السلمي، وأني كنت قتلته سريحا أو خليته نجيحا. إلى آخر الكلام الذي قاله بقية الحديث. نحن هنا كما قلت نبحث عن بقايا آثار الجريمة في الوسط الناصبي. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. عرضت بين أيديكم نماذج من آثار الظلامة ومن آثار الجريمة، وقفت عند صحيح البخاري المتوفى سنة 256 للهجرة، وكذلك وقفت عند صحيح مسلم المتوفى سنة 260 للهجرة في عصر واحد. وصحيح البخاري وصحيح مسلم المصدران الأولان عند مخالفي أهل البيت بعد القرآن الكريم، هذه مصادر الحديث الأصول عندهم. ووقفت عند شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني من علماء القرن الخامس الهجري، وعند تفسير ابن كثير المتوفى سنة 774 للهجرة، وعند جلال الدين السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور المتوفى سنة 911 للهجرة. وكل هذه التفاسير كانت صريحة في أن فدكا كانت عند فاطمة منذ أيام رسول الله، وأن القضية مرتبطة بالآية 26 من سورة الإسراء. فما جاء من تشكيك من قبل ابن كثير تشكيك واضح لا يحتاج للرد عليه. ثم عرجت على الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري المتوفى سنة 276 للهجرة، وكان الكلام واضحا صريحا جدا. ثم على تأريخ الطبري تأريخ الأمم والملوك المتوفى سنة 310 للهجرة. أعتقد أن هذه المعطيات كانت واضحة وجلية ووفيرة، وفيها من البيان وفيها من إمكانية أن يستنتج المستنتج منها صورة الجريمة بشكل واضح وصورة الظلام بشكل بين. هذا الكتاب الذي بين يدي هو فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والأئمة من ذريتهم للمحدث الكبير إبراهيم الجويني الخراساني من أعلام القرن السابع والثامن الهجري من علمائهم، تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي، هذا هو الجزء الثاني دار الحبيب، الطبعة الأولى 1428 هجري إيران. في صفحة 34 كما قلت من الجزء الثاني ينقل عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس، طبعا هو ذكر سندا مفصلا من أسانيد المخالفين بشكل واضح عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان جالسا ذات يوم إذ أقبل الحسن عليه السلام فلما رآه بكى ثم قال، رواية طويلة يتحدث فيها النبي صلى الله عليه وآله عن ظلامة أهل بيته: وأما ابنتي فاطمة فإنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. سيدة نساء أهل الجنة كما مر الكلام في صحيح البخاري. سيدة نساء أهل الجنة يعني هي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، هو نفس الكلام. وأما ابنتي فاطمة فإنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. لكن أليس غريبا أن نجد عالما ومرجعا شيعيا كبيرا مثل السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسير الميزان يقول: لا، مريم هي سيدة نساء العالمين وليست فاطمة. هذا الكلام واضح في تفسير الميزان، راجعوا تفسير الميزان في سورة آل عمران في الآيات التي تتحدث عن السيدة مريم. راجعوا هذا الكلام وسأذكره لكم أيضا في الحلقات التي تتحدث عن ظلامة فاطمة في الوسط الشيعي. وأما ابنتي فاطمة فإنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وهي بضعة مني، وهي نور عيني، وهي ثمرة فؤادي، وهي روح التي بين جنبي. ويستمر في حديثه إلى أن يقول صلى الله عليه وآله: كأني بها وقد دخل الذل بيتها. هي قالت: خرجت كاظمة وعدت راغمة. راغمة يعني ذليلة. كأني بها وقد دخل الذل بيتها وانتهكت حرمتها وغصب حقها ومنعت إرثها وكسر جنبها وأسقطت جنينها. أنا أقرأ من كتاب سني، هذا ما هو بكتاب شيعي. ينكرونه ينكرونه، لا شأن لنا بهم. الأسانيد والمصادر والروايات سنية هذه. كأني بها وقد دخل الذل بيتها، هذا هو شرح وتفسير لغضبها. لماذا غضبت على أبي بكر؟ لماذا لم تكلمه؟ لماذا أوصت أن تدفن في الليل؟ لماذا لم تقبل أن يصلي عليها الصحابة؟ لماذا ما ردت السلام على أبي بكر وعمر كما في ابن قتيبة في الإمامة والسياسة؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ لماذا كان علي يرى أن أبا بكر كان كاذبا آثما غادرا خائنا كما في صحيح مسلم، والذي ينقل الكلام نفسه عمر بن الخطاب؟ لماذا كان علي يرى أن عمر، والخطاب مباشر، رأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا؟ لماذا هو هذا الشرح؟ وهذا من كتبهم أيضا. كأني بها وقد دخل الذل بيتها وانتهكت حرمتها، يعني هذا في كتب القوم، ويأتيك مراجعنا يشككون في ذلك، والله يشككون فيها. سأحدثكم: كأني بها وقد دخل الذل بيتها وانتهكت حرمتها وغصب حقها ومنعت إرثها وكسر جنبها وأسقطت جنينها، وهي تنادي يا محمدا فلا تجاب، وتستغيث فلا تغاث، فلا تزال بعدي محزونة مكروبة باكية. ويستمر في كلامه صلى الله عليه وآله إلى أن يقول: فتكون أول من يلحقني من أهل بيتي، فتقدم علي. كيف تقدم على رسول الله؟ انتبهوا لهذه الكلمة: فتقدم علي محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة. تقدم علي مقتولة، فاطمة قتلت. فتكون أول من يلحقني من أهل بيتي، فتقدم علي محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك: اللهم لعن من ظلمها، اللهم لعن من ظلمها، وعاقب من غصبها، وذلل من أذلها، وخلد في نارك من ضرب جنبها حتى ألقت ولدها. فتقول الملائكة عند ذلك آمين. الحديث طويل، الحديث مستمر. فاطمة مقتولة بحسب رواياتهم، والله هذا الكتاب من كتبهم، ما هو من كتبنا. فرائد السمطين لإبراهيم الجوين الخراساني، نعم ينكرونه. نحن هنا لا نريد أن نقيم الحجج عليهم، أنا لا أريد أن أناقشه، لا شأن لي به، هم أحرار فيما يعتقدون ونحن أحرار فيما نعتقد. أنا هنا أصلا لا أخاطب المؤسسة الدينية التي تنكر فضائل فاطمة وتشكك في ظلامتها. مصادر ظلامة فاطمة ينفونها مراجعنا. هذه مجاملة مع الشيعة، يظهرون التعاطف مع ظلامة فاطمة كما يتحدث الشيعة أو كما تذكر على المنابر. إذا أردنا أن ندقق فيما كتبوه وفي آرائهم وأقوالهم بحسب المنهج الرجالي الذي يعملون به ويعتبرونه هو الأساس ويعتبرونه ميزانا لحقائق الدين، وهو منهج جيء به من النواصب من قتلة الزهراء وأشياعهم، هذا المنهج يحكم على ظلامة فاطمة بأنها ليست صحيحة كما يقول أحد المراجع الأحياء من مراجعنا الكبار من الأربع الكبار، وسنأتي على ذكر هذه القضية. هناك مبالغة في ظلامة فاطمة، وهذا المرجع هو المرجع الذي تقلدونه أنتم. هناك مبالغة في ظلامة فاطمة. أنا أخاطبكم أنتم أبنائي وبناتي، ولا شأن لي بكبار السن أصحاب العقول التي تعفنت بعفن الصنمية، أعاذني الله وإياكم من عفن الصنمية. أن أقول للذين يقرؤون زيارة الزهراء، تزورون الزهراء أو لا؟ حينما تخاطبون الزهراء: السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، ما المراد من الشهيدة هنا؟ ما معنى الشهيدة هنا؟ ثم تقرؤون في أوصافها: السلام عليك أيتها المظلومة المغصوبة، السلام عليك أيتها المضطهدة المقهورة، وتقرؤون: ومن آذاك فقد آذى رسول الله، وقبلها: ومن جفاك فقد جفى رسول الله، ومن قطعك فقد قطع رسول الله، لأنك بضعة منه وروحه الذي بين جنبي. ثم تبين الزيارة: أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. كل هذه إشارات واضحة إلى أن فاطمة قتلت. معنى الشهيدة في هذه التفاصيل: المظلومة المقهورة، المغصوبة حقها، الممنوعة إرثها، المكسورة ضلعها، المظلوم بعلها، المقتول ولدها. كل هذه المضامين تشير إلى أن فاطمة قد قتلت، والعبارة واضحة وصريحة. أول خطاب تخاطب الصديقة الكبرى وتسلم عليها، ماذا تقول في أول الزيارة لما تبدأ تعدد أوصافها بعد أن ذكرت نسبها؟ السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله، السلام عليك، إلى أن تبدأ الأوصاف، السلام عليك يا أم الحسن والحسين، تبدأ الأوصاف الخاصة بالصديقة الكبرى، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة. فاطمة شهيدة، فاطمة قتيلة. وسمعتم النص هنا في فرائد السمطين في كتاب من كتب المخالفين، ينقل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أن فاطمة تقدم عليه محزونة، مكروبة، مغصوبة، مظلومة، مقتولة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة ورحمة الله وبركاته. وقت البرنامج انتهى وقد تم الحديث في الشطر الأول. الشطر الثاني من الحديث ما جاء في كتبنا يخبرنا عما فعله النواصب في جريمتهم وفي ظلمهم لفاطمة. الشطر الأول كان في كتبهم، الشطر الثاني في كتبنا، ماذا أخبرتنا كتبنا عن ظلم النواصب للصديقة الكبرى أم الحسن والحسين؟ في حلقة يوم غد أنا وأنتم في جولة في كتبنا، وماذا أخبرتنا عن جانب من ظلم النواصب لأم الحسن والحسين. أترككم في رعاية القمر، يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين. ألقاكم غدا على مودتي فاطمة وآل فاطمة. لبيك يا فاطمة، في أمان الله.